إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يمر على منازل، ولا بد أن ينزل في هذه المنازل، وهذا السفر إلى الله تبارك وتعالى يشبه السفر الحسي تماما. فلو أنك مثلا كنت مسافرا إلى العمرة بالسيارة، فهذا طريق طويل لاحم، فإذا لم يكن على جانب هذا الطريق فنادق أو محطات وقود، فإنك سوف تنقطع حتما وتتقف في طريق، لأنه لا بد أن تستريح، ثم لا بد أن تتزود بوقود السيارة التي تحملك وتنطلق بك إلى غايتك، ولا بد أيضا أن يكون للطريق علامات تشير إلى الغاية، وإن لم تكن في الطريق علامات تهت ودخلت في طريق غير الطريق الذي أردت أن تسلكه لتصل إلى غايتك. وقد ذكر الله عز وجل الطريق المعنوي الذي هو طريق الهداية بعد الطريق الحسي، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وإنما يركب المرء هذه الأنعام ليصل إلى غايته. ثم قال تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا هو الطريق إلى الله عز وجل. فذكر البغال والحمير كطريق حسي ومركوب تركبه لتصل إلى غايته، ثم ذكر بعد ذلك الطريق إليه تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يهدي سالكه إليه. فالطريق إلى الله عز وجل على جانبيه منازل، كالفنادق لازم تنزل في هذا الفندق لتأكل وتشرب وتستريح ثم تنطلق، فإذا تعبت وجدت فندقا آخر نزلت فأكلت وشربت واسترحت وانطلق، وهكذا حتى تصل إلى غايتك. فالمنازل إلى الله عز وجل كثيرة، وكما قلت لا بد أن تنزل فيها، لا بد أن تنزل فيها طالما سلكت الطريق إلى ربك. وفي شهر رمضان، ونحن في اليوم 20 منه، يقبل الناس عادة على العبادة، ثم بعد ذلك تكثر هممهم فيرجعون إلى الإهمال مرة أخرى. فيا ترى ما هو السبب الذي يجعلك ترجع إلى الله في رمضان ثم تدبر عنه في غير رمضان؟ والطبيب إذا عجز عن تشخيص العلة فلن يعطيك دواء ناجعا. لذلك الطب هو التشخيص، الطب في حقيقته هو معرفة العلة، ده الأصل، ثم كتابة الدواء فرع على هذه المعرفة. فما هو الداء الذي يتلبس المرء به فيقصيه عن ربه في غير رمضان؟ هذا الداء أيها الإخوة بسبب أن السائل فوت منزلا من المنازل كان لا بد أن ينزل فيه، وهذا المنزل اسمه منزل المحاسبة، محاسبة النفس. وكل بلاء يكون على بسبب ترك هذا المنزل، لأن هذا المنزل يؤدي إلى منزل آخر هو أعظم وأشرف، ولا بد للعبد منه من ساعة أن يكلف حتى يموت، ألا وهو منزل التوبة. التوبة لا يستطيع المرء أن يفارق هذا المنزل طرفة عين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. مخطئ يبقى لازم يتوب، ثم أخطأ فيتوب، ثم أخطأ فيتوب، وهكذا هو مخطئ بعدد الأمثال. أحد السائرين اليقظي جلس مرة فحسب عمره فوجد أنه ابن 60 سنة، فك السنين دي لأيام، وإذا هو عاش 2,900 يوم، 2,900 يوم. فلما فك السنين لأيام واستهول هذا الرقم لم يدر بنفسه إلا وهو يصرخ، وقال: لو أني أذنبت كل يوم ذنبا واحدا أتألقى الله ب1,190 ذنبا، 2,190 ذنب، لو إني كل يوم ذنب واحد. ده رجل متيقظ تلبس بمنزلة اليقظة فنفعته هذه اليقظة. وقال رجل مثل هذا اليقظ للفضيل بن عياض، قال سأله الفضيل بن عياض، قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى من عمري 60 عاما. فقال له: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله ويوشك أن تبلغ المنزل اللي هو القبر، يعني هو أول منازل الآخرة. فكأن الرجل بوغل وفوجئ، فقال: إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن الرب ودود وشكور ورحيم. وكم من عاص نزل في جب العصيان فرفعه فجعله على قمة الولاية، ليس بين الله وبين عباده خصومة، أنت عبده وصنعته، وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وجعل لك على الشيطان سبيلا ولم يجعل للشيطان عليك سبيلا. فإذا فعلت الشيء الكثير من الذنب وتب أسقط عنك المؤاخذة، ولا يعاتبك ولا يثني عليك العقوبة مرتين، فهذا ليس من فعل الكريم. الكريم يسقط العقوبة، فإذا كان لابد أن يعاقب عاقب مرة ولا يعاقب مرتين، فإذا آخذك في الدنيا لم يؤاخذك في الآخرة. أين تجد مثل هذا الرب؟ لماذا تشتد فرارا منه كأننا هو عدو لك؟ ولماذا وضعت يدك في يد عدوك وعدوه ألا وهو الشيطان؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. يقول أبو نواس: عجبت لإبليس في كبره وفي الذي أظهر من نقوته، تاه على آدم في سجدة وصار خوادا لذريته. يا للعجب، إنما رفض أن يسجد لآدم كبرا ونخوة. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه. يعني عنده نخوة ومش عايز يسجد للطين. طيب كيف صار خوادا للفساق ولأهل الدعارة والزنا والفجور؟ أين نخوته التي ظهرت في درج السجود لآدم؟ كان المفترض طالما عنده نخوة يعني وعنده كبر وإباء إن هو ما يمزجش الفساق عليه، يبقى محترم يعني. لكن يرفض أن يسجد لآدم ويرفع عقيرته على ربه ويبدع اعتراضه على امره، وبعدين يبقى قوادا للفساق والخمرجي وبتوع الدعاره. اين نخوته اذا؟ لكن هو ده الشيطان، هذا هو الشيطان المتلبس بالمستنقع والقذرات والنجفات دي كلها. هذا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. فدعا عليهم، والله تبارك وتعالى إذا لعن رجلا لا تتركه اللعنة حتى جهنم. فالمسألة خطيرة، وينبغي أن تعرف لماذا خلقت. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، إن الله عز وجل لا يفعل ذلك، لأن فعله كله حكم. فجعل الله عز وجل لك الحجة والسلطان على الشيطان وليس العدل. فإذا قال الشيطان: لا أزال أغويهم ما بقيت فيهم الروح، قال الله عز وجل: وأنا لا أزال أغفر لهم ما بقيت فيهم الروح. فلماذا تشتد هربا منهم وهو هو وأنت أنت؟ هو هو في علوه وقدرته، وأنت أنت في الأرض، تخرج من تراب وتمشي على تراب، ويداس عليك بعد الموت ايضا. خفف الوصف، ما اظن اديم هذه الارض الا من هذه الاجساد. اين القبور من عهد عاد؟ ارض اللي احنا ذاكرين عليها دي اتدفن فيها امم، الشارع اللي انت بتمشي عليه اتدفن فيه امم. فانت تمشي بنعليك على من سبقك، وياتي اللاحق فيمشي بنعليك عليك خلاص، تراب والى تراب وتحت التراب. اعرف قدرك، اذا انت عبد شئت ام ابيت. فيعني لم المسائل وكن عبدا مختارا لا مكرها. عبد المختار الذي اذا امر اتى، اتى طواعيا، لم يأتي طواعيا سيكون عبدا بالقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا غصب عنه، لازم يكون عبد. بس عبد يساق إلى النار ذليل خاشع البصر منكسر القلب. لماذا لا تكون عبدا محترما؟ تأتي طواعية بدل ما تيجي غصب عنك. هذا القرآن كله بيخاطب الذين آمنوا ليكونوا عبادا بالاختيار، كونوا عبدا بالاختيار. تيجي بالذوق يعني. فهؤلاء الذين يأتون المساجد ويصلون في رمضان، الذي حدث ان هو نزل في منزل المحاسبة غمضة عين، فكيف لو اطمأن ونزل في منزل المحاسبة وأجال فكره وخاطره؟ لا شك أنه سيكون منتفعا أكثر بكثير من رجل نزل ثم خرج. طيب منزل المحاسبة ده ما أركانه؟ ما مواصفاته؟ لأن كثيرا من الناس يرجع ولا يعرف لماذا رجع، ويدبر ولا يعرف لماذا أدبر. السبب أنه لم يعرف معنى المحاسبة، ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس كلمتان كل كلمة لها معاني. فلو أنه وقف وتأمل في هذا المنزل محاسبة النفس لما أدبر عن ربه بهذه السرعة. بيبتدي المساجد تخلو يوم 28 رمضان، يوم 27 الناس بين في الشارع، ليلة 27 ليه؟ أصل دي ليلة القدر. يفضل يهم طول الشهر ونايم وعلى راحته وجاي عايز ليلة 27. طيب احنا النهاردة قمنا قبل السعودية وقبل البلاد بيوم، ليلة 27 تبقى لمين فينا بقى؟ ما هو ليلة 27 بتاعتنا غير ليلة 27 بتاعت السعودية، غير ليلة 27 بتاعت ليبيا والمغرب. فأي ليلة، من الذي سيحظى بليلة القدر فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لتريح نفسك، ولأن في اختلاف مصالح، هذا يرى وهذا لا يرى، وفي مذهب من المذهبين أن كل مذهب تصوم على رؤياه. حتى لا يحرم المسلم من انه يصيب ليلة القدر ويسأل نفس السؤال، أنحن أسعد بالليلة أم الذين تأخروا عنا يوما أم الذين سبقونا بيوم؟ فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقوم العشر الأواخر كلها. فمن قام العشر الأواخر كلها أصاب ليلة القدر حسنا وتريح دماغه. لكن الذي يعبد على شفا جرف وبعدين نقول هار، جاء ليلة 27 طلعت مش ليلة 27 بتاعتي، يبقى نام في الشارع وطول الليل في المسجد يتملق ربه في هذه الليلة، أفيخزع الله؟ ليلة بعد 27 يوم 28 بدأ بقى يهرب، هيمشي بمزاجه بقى. فأنى يفلح مثل هذا؟ السبب في هذا الإدبار السريع أنه لم يعرف معنى المحاسبة ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس منزل يتألف من كلمتين كل كلمة لها معنى، في أصل وفي فرع. زي الشجر، الأصل بتاعها هو ايه؟ والعمود الجذع بتاعها ده، والعمود والفرع معروف. أما الأصل فهو النفس، فهل تعرف شيئا عن نفسك؟ وهل تعرف شيئا عن النفس عموما؟ أما النفس فهي ظلومة جهولة بأصل خلقتها. أصل خلقة النفس أنها ظلومة جهولة، يزول ظلمها وجهلها بقدر ما يدخل عليها من نور الوحي. فإذا كانت ظلومة جهولة فلن تأمرك بخير أبدا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. إن حرف تأكيد خلاص، واللام لأمارة أيضا حرف تأكيد. فأتى مؤكدان في ثلاث كلمات: إن النفس لأمارة بالسوء، أي هي هي، لا يأمر بالسوء غيرها إلا ما رحم ربي وعصمها ونفعها بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر وهو يصف هذا المعنى: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهو ظالم بطبع، لكنك تجد رجلا عفيفا حليما مسامحا. ليه؟ قال لك لعلة. فالعلة إما أن تكون تقوى وخشية من الله، وهذه أعظم العلة، وإما أن يكون جبنا وخوفا ممن هو أقوى منه، فأظهر العفة وأظهر المسامحة، وإما أن يكون تملقا ونفاقا لتحصيل مصالح، وإما عد من العلل ما شئت، لكن هي في الأصل ظالمة. خلاص، الحلم طارق. وقد وصف الله عز وجل المرأة بهذين الوصفين اللازمين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا قل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال يوم يدخل عليه من أنوار الوحي كلام النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لكلام رب العالمين، ما يزيل هذه الظلمة ويزيل هذا الجهل. إذا نفسك التي بين جنبيك كلب عقور، كلب العقور اللي بعظم. يقول العتابي كما رواه في الدينوري في كتاب المجالسة: مررت بدير راهب ممن يتدين بدين عيسى عليه السلام، فناديته: أيها الراهب، أيها الناسك. فلم يرد علي أحد، فقال: يا صاحب الدين. فخرج إلي، قال: ماذا تريد؟ قال: ناديت عليك أول مرة فلم تجبني. قال: لأنك ناديتني بغير اسمي، فأنا لست راهبا ولست ناسكا، أنا كلب عقور. حبست نفسي في هذه الصومعة كي لا أعقر الناس، فلو ناديت وقلت يا كلب كنت رديت عليك من أول مرة، لكن أنا لست ناسكا وأنا لست راهبا. فنفسك التي بين جنبيك كالكلب العقور، متى تركت لها الحبل على الغارب عقرت الناس جميعا. فتخيل انت عندك كلب عقور، اذا ما ربطتوش بحبل، ربطتوش في عمود، اذيت الناس جميعا. نفسك كذلك، اتترك هذه النفس هكذا؟ هذه النفس التي أهملت النظر إليها وأهملت رعايتها وأهملت محاسبتها. ولذلك إذا لم ينتبه العبد مضى إلى الله عز وجل خاسرا. إذا لابد من حساب هذا الكلب العقور. إيه بقى معنى المحاسبة؟ لأن أنا بنسب المعاني لك. كثير من الناس يريد أن يحاسب نفسه لكن لا يدري من أين يبدأ ولا من أين ينتهي ولا كيف يرتب أفكاره. فإذا لم يرتب المرء أفكاره لا يستطيع أن يقول كلاما مرتبا معقولا مفهوما. أما المحاسبة فدليلها في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ودليلها أيضا من كتاب الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا معاتبا نفسه. إن تكلم بكلمة قال لها ماذا أردت بهذه الكلمة؟ أردت وجه الله ولا أردت الناس؟ إذا أكل الأكلة قال لنفسه ماذا أردت بهذه الأكلة؟ يأكل ويشرب ويصح لتتم له شهوته ولا ليتقوى على عبادة الله لصحته؟ إذا شرب الشربة يقول لنفسه ماذا أردت بهذه الشربة؟ أما العاجز فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. وهذه النفس اللوامة لا تدع المؤمن يهنأ بشيء، دائما تعاتبه. لماذا فعلت؟ أفيرضيك هذا؟ كيف تقول لربك غدا إذا لقيته: أكسرت قلب هذا وظلمت هذا وغششت هذا ولم تنصح هذا؟ لا تدع، ولا يستطيع أن ينام منه ولا يستريح. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النفس اللوامة، أي نفس المؤمن التي تلومه دائما، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق لاحب طويل ليس فيه اعوجاج. أرجو أن تتدبر هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى الذي ستراه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، سور من على اليمين وسور على الشمال، زي الجدار ده هو والجدار ده، كأن هذا هو الطريق وهذا سور وهذا سور على جنبتي الصراط، وفي هذين السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرقاة ستان. كده المثل واضح. وعلى باب الصراط داعي يقول: أيها الناس ادخلوا في دين الله جميعا ولا تتعوجوا، وفي رواية ولا تتعرجوا، يا نفس المعنى. وداعي على رأس الصراط، راكب على الجدار، راكب على السور. كلما أراد إنسان إن هو يزيح الستار، احنا قلنا أبواب وعليه ستور مرخاة، كلما أراد إنسان أن يزيل الستار ويريد أن يفتح الباب، قال له ذلك الواعظ الذي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجت. كده خلص المسجد. ما هو تفسيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله، وأما الداعي على باب الصراط فكتاب الله، وأما الداعي على رأس الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هي النفس اللوامة الذي على رأس الصراط، واعظ الله في قلب كل مؤمن، وهذا الواعظ هو النفس اللوامة. دايما يسمع الوعظ وتلومه نفسه على ما يفعل. فتأمل هذا المثل، ما أروعه وما أعجبه. الابواب المفتحه محارم الله، تفتح الباب تدخل على جهنم على طول. فيقوم هذا الداعي الذي في قلبك نفس اللوامه تيجي تفتح يقول لك لا تفتح. يوم الشيطان يغلبك بسبب الجهل وقلة العلم. وما من عاص يفعل العصيان إلا وهو يعلم سلفا أنه عصيان. فإذا قلت له لما فعلت المعصية أنا لا أدري، هو حر خدعني نعم وأنا لا أملك له شيئا، لكنه لا يستطيع أن يخدع ربه. قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد فاهم كويس وبيعمل ايه، كل إنسان بصير بنفسه وبما يفعل، لكن كل ما تجروه يلقي معاذيره، يعتذر أصلا ما كنت أعلم، أصل اشتبه علي. لكن أنت في حقيقة الأمر تعرف نفسك جيدا. فهذا الواعظ الذي في قلبك كلما اقتربت من شيء من المحرمات قال ويحك لا تفتح الباب، فإنك متى فتحت الباب ولجته أي دخلت فيه، وإذا دخلت على محارم الله عذبك. وكان السالكون من الفضلاء لا يتركون أنفسهم بلا محاسبة. روى ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع عمر بن الخطاب في بستان. فعمر رضي الله عنه ابتعد عن أنس كأنما يقضي حاجته، قال وبيني وبينه حائط، فسمعته يقول بخل بخل. ايه الامل الذي يعني ادي معنى بخل بخل؟ عمر بن الخطاب امير المؤمنين، والله عارف ده حاجة كويسة اوي، صار امير المؤمنين. والله يا ابن الخطاب لتتقين الله او ليعذبنك. بيسمع نفسه وتعاس الواحد يبقى فيه معاني في داخل القلب لكن يحتاج ان يسمعها اذنيه. بخل بخل يا ابن الخطاب والله لتتقين الله او ليعذبنك. ومما ينسب الى عمر وذكره الترمذي بغير اسناد، اسناده ضعيف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا ليوم العرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك راو من رواة الحديث، راو ثقة ممن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سعيد ابن السائب الكوفي. قال تلميذه سفيان بن عيينة رحمه الله ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يبكي دهره كله، إن صلى فهو يبكي وإن صاف فهو يبكي وإن رأيته في الطريق فهو يبكي. فعاتبه رجل على ذلك فقال له سعيد هذا بدلا من أن تلومني على تقصيري وتفريطي، فإنهما قد استوليا علي. فلما رأى الرجل منه ذلك تركه. يقول محمد بن يزيد بن خليل: ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يجزئه أن تحركه فقط حتى ترى دموعه كالقط. واحد لك يعني انت عايز يعيط، قل له اتق الله، ينخرط في بكاء. وهذا كان يبكي دهره كله. ما الذي جعل قلبه ساخنا فزرف الدمع السخين؟ المحاسب. ابراهيم التيمي احد الكبار الضخام، والذي وان كانت الجماهير لا تعرفه الا ان الله يعرفه، وهو واحد عظيم من أمة ملآنة بالعظماء الكبار، وهي أمة الولادة، أمتنا أمة الولادة. لكن الله المستعان، هذا إبراهيم ابن يزيد التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة. واحد يحاسب نفسه فتوهم كده وتخيل انه في الجنة، اكل من ثمارها واشرب من مائها واعانق ابكارها، ثم مثلت نفسي في النار اعاني من حرها واشرب من صديدها واتوجع من اغلالها، فقلت: يا نفس ماذا تريدين؟ يعني انت دلوقتي في النار، ماذا تريدين؟ قالت: اريد ان ارجع الى الدنيا فاعمل صالحا. قال: انت في الامنيه فاعملي، ما انت لسه عايش اهو. طالما انك انت تخيلت المثلان والنار، واذا قيل لك او اذا قيل للمجرم وهو على سفير النار ماذا تريد؟ قال كما ذكر الله عز وجل عنه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مش ولا نتعلمه؟ طيب لو رجعناه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هيرجع برضه يترك السيرة الأولى، والذي يخبر عنهم هو ربهم الذي فطرهم وخلقهم وهو خبير بنفوسهم. فأنت الآن ما زلت حي، قبل أن يقال لك ماذا تريد أنت في الأمنية، الأمنية التي تمناها إبراهيم التيمي على أنها نوع من أنواع المحاسبة. كيف خفت هذه المحاسبة على السلف الأول وكبرت علينا؟ ذلك بسبب الجهل بمعنى المحاسبة. فيا أيها السائل إلى الله تبارك وتعالى، وترجو النجاة غدا، وترجو أن تسير بقوة دفع الإيمان بعد رمضان ولا ترتد على أدبارك مهملا مرة أخرى، اعلم أن للمحاسبة ثلاثة أركان: محاسبة هذا المنزل الفندق، احنا طوابات الفندق بتنزل فيه له ثلاث عواميد مبني هذا المنزل عليها. الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايته وتعمل مقارنة بينهم الاثنين. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية ووجوب الطاعة واجتناب المعصية، وتعرف ما لك عنده، تعرف اللي لك واللي عليك، فتؤدي ما عليك، أما ما هو لك فواصل يقينا. الركن الثالث أن كل طاعة عملتها فرضيت عن نفسك فيها فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. دي ثلاث أركان المحاسبة، ونشرح هذه الأركان بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجدنا وأخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.